بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 91 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي ومع الجزء 4 من أجزاء شرح كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وحديثنا اليوم هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب الأشرف، هكذا في بعض النسخ، وجاء في بعض النسخ باب قتل كعب بن الأشرف. وهذا حديث طويل في قصة قتل هذا اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي الصحابة ويهجوهم. قال البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب بن الأشرف؟ أي من الذي يستعد وينتدب إلى قتله، فإنه قد آذى الله ورسوله بهجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وكان يحرض قريشا على المسلمين. وجاء في يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وجاء في الإكليل للحاكم من طريق محمد بن محمود بن محمد بن مسلمة عن جابر: فقد آذانا بشعره وقوى المشركين. ثم قال الحافظ أيضا في الفتح: ووجدت في فوائد عبد الله بن إسحاق الخرساني من مرسل عكرمة بسند ضعيف إليه لقتل كعب سببا آخر، وهو أنه صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة، فإذا حضر فتكوا به، ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه، فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه، فقام فستره جبريل بجناحه فخرج، فلما فقدوه تفرقوا. فقال حينئذ: من ينتدب لقتل كعب؟ قال الحافظ: ويمكن الجمع بتعدد الأسباب. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، قال: فقام محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة رضي الله عنه الأنصاري أخو بني عبد الأشهل، فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم أحب ذلك. قال: فأذن لي أن أقول شيئا مما يسر كعبا. هكذا جاء في شرح العلماء، فأذن قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال فأتاه محمد بن مسلمة، ذهب إلى كعب بن الأشرف اليهودي ليقتله، وعمل خطة للوصول إليه. قال فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استأذن محمد بن مسلمة، استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، يعني أقول شيء ضدك يا رسول الله مما يسر كعبا، وهذا من الخطة حتى يثق به ويدخله عنده، ويقوم محمد بن مسلمة لقتله، فلا بد من كسب ثقته. لذلك قال لكعب بن الأشرف إن هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا، يعني أتعبنا وهنا يعني عنانا، أوقعنا في العناء والمشقة، هكذا قال وإني قد أتيتك أستسلفك، قال كعب، وأيضا قال يعني كعب وأيضا والله لا تملنه، أي لا تزيدن ملالتكم وضجركم. قال إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني دخل له بهذه الخطة، أتعبنا محمد وعنانا، أوقعنا في العناء والمشقة والفقر والحاجة، فجينا نستلف منك، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه، قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى شيء يصير شأنه، يعني سننتظر سنصبر إلى أي شيء يصير شأنه، أي حاله ومآله، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، وسقا أو وسقين، الوسق مكيال معلوم 60 صاعا. قال كعب نعم أرهنوني، يعني اجعلوا عندي رهنا، أعطوني رهنا على التمر الذي تريدونه، ووافق أن يسلفهم وطلب رهنا على التمر، قالوا أي شيء تريد. قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني النساء يملن إلى الصور الجميلة وأنت من أجمل العرب، كيف نرهنك نساءنا؟ هذه فتنة. قال فرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم، يعني يعير أنه كان رهينة هذا الولد يوم من الأيام. هذه فضيحة لنا. قال كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهنا بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، نرهنك اللأمة، يعني اللأمة هي الدرع، وقد تطلق على السلاح لإطلاق الجزء على الكل. نرهنك اللأمة يعني السلاح الذي عندنا، نضع عندك سلاحنا، ومن ضمن الخطة نريد أن يدخل عليه معه السلاح ليقتله. قال فوعده أن يأتيه، أعطاه موعد أن يأتيه بالسلاح ويأخذ ويستلف وسق التمر أو وسقين. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، وهو أخو كعب من الرضاعة، يعني نديمه في الجاهلية، نديم كعب صديقه، هذا أيضا كان سبب لنجاح هذه الخطة. قال فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، وعنده حصن وعليه حرس، وكان من أكبر الأغنياء في ذاك الوقت، كعب بن الأشرف اليهودي. فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، هم وصلوا ليلا، هما وصلا محمد بن مسلمة وأبو نائلة، وصلا ليلا فنزل إليهم من مكانه في الحصن. فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، هي شعرت بخطورة الأمر، عندها حاسة، أحست بأن شيء سيحدث الليلة هذه. إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، في عند ابن إسحاق يقول الحافظ والله إني لأعرف في صوته الشر، صوت محمد بن مسلمة. قال كعب لها إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائل، يعني أخي من الرضاعة، لا يمكن أن يأتي من قبلهم شر. قال إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، هكذا يقول. فقال هنا ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، رجلين، وفي رواية أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر، هكذا. فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، الأول ما يصل سأشم شعره لأنه يعمل العطر في جسمه وفي شعره. قال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، أشم شعره إذا رأيتموني. قال استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، فاضربوا. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، هذا كعب ابن الأشرف ينفح منه ريح الطيب. فقال محمد بن مسلمة يريد أن يكسبه ويتقرب منه، فقال: ما رأيت كاليوم ريحا، أي أطيب. فقال كعب: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. أكمل العرب جاء في رواية وأجمل العرب. فقال محمد بن مسلمة، قال لكعب: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه هذه المرة الأولى حتى يثق به ولا يخاف منه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم، يعني مرة أخرى. قال محمد بن مسلمة: فلما استمكن منه قال: دونكم، يعني اقتلوه، خذوا بأسيافكم. فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. هذه القصة هنا اختصرها البخاري رحمه الله هنا: ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أخبروه بقتله، فحمد الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله تعالى. وفي رواية ابن سعد يقول الحافظ ابن حجر: فلما بلغوا بقيع الغرقد، يعني هم قدموا وبعد أن قتلوا كعب بن الأشرف، فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه، ثم انتهوا إليه، وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ورموا رأسه بين يديه فحمد الله على قتله. هذه رواية ابن سعد يذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لهذا الحديث. ثم قال الحافظ ابن حجر وفي مرسل عكرمة: فأصبحت يهود مذعورين، فأصبحت يهود مذعورين، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتل سيدنا. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين. زاد ابن سعد يقول الحافظ: فخافوا فلم ينطقوا. قال الحافظ: قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف: قتل المعاهد إذا سب الشارع، خلافا لأبي حنيفة. يقول الحافظ فيه نظر، وصنيع البخاري في الجهاد يعطي أن كعبا كان محاربا، حيث ترجم لهذا الحديث الفتك بأهل الحرب، وترجم له أيضا الكذب في الحرب. هذا صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد. ثم ذكر فوائد الحديث حافظ ابن حجر، ومنها قال: جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته، يعني كلام في الشرع، كلام في الدين لأجل المصلحة في الحرب، كما فعل محمد بن مسلمة بعد أن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الحافظ في الحديث دلالة على قوة فطنة امرأته وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم، شعرت، كان شعورها صحيحا. هذا الحديث في حصل بين الغزوتين، بعد غزوة بدر لذلك أتى البخاري رحمه الله لأنه حدث عظيم أن هذا عدو الإسلام الذي يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو الصحابة وأيضا يحرض قريش وغيرهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عدو، وحصل قتله بعد غزوة بدر. الحديث الذي بعده أيضا قال البخاري: باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق، أيضا هذا رجل آخر أيضا، وهذه أيضا قصة قتله، أيضا كان يهوديا من أعداء الإسلام. قال البخاري رحمه الله: قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. قال الحافظ بن حجر: كان بخيبر، ويقال كان في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهري: هو بعد قتل كعب بن الأشرف. ذلك البخاري رحمه الله أتى بالقصة الثانية هذه بعد القصة الأولى. قال البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فبعثهم بعثا ليقتلوا أبي رافع اليهودي، يقتلوا أبا رافع اليهودي، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه قربوا من هذا الحصن الذي فيه أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق يهودي، فلما دنوا منه من الحصن وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، يقول فقال عبد الله لأصحابه، عبد الله بن عتيك قال لأصحابه وهو أمير عليهم، قال: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، يريد يتلطف للبواب ليفتح له باب الحصن حتى يدخل. فقال لأصحابي: أنتوا اجلسوا بالخارج خارج الحصن، وأنا منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، هذا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، أقبل حتى دنا من الباب باب الحصن ومتحصن في حصنه أبو رافع، قال فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، يعني كان الباب مفتوح ليدخل الناس الذين كانوا في الخارج عادوا من أعمالهم ليدخلوا في هذا الحصن، فهو تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب، البواب وظنه من الناس الذين سيدخلون، فصرخ البواب به قال: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، ادخل مع الناس فإني أريد أن أغلق الباب. قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت، عمل كمينة ليقتل أبا رافع. قال: فلما دخل الناس أغلق الباب، البواب أغلق الباب بعد أن دخل معهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. قال: ثم علق الأغاليق على وتد، هذا البواب بعد أن أدخل الناس وأغلق الباب وقفل الباب هذا بالمفاتيح، علق الأغاليق، أغاليق يعني مفاتيح، على وتد. قال: فقمت إلى الأغاليق فأخذتها ففتحت الباب. فتح الباب الأول. قال: وكان أبو رافع يسمر أو يسمر عنده، عندها ناس من الأصدقاء، هذا أبو رافع في سمر بعد صلاة العشاء، وكان في علالي له، يعني في مكان مرتفع في الحصن، أبواب إلى أن يصل الضيف إليه. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه. ذهب الناس الذين كانوا معه، مع أبي رافع. قال: فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. رضي الله عنه، كان شجاعا، جميع المفاتيح كانت عنده، أخذها جميع الأبواب. وقال: لما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا، يعني أي إذا علموا بي، إذا علموا لم يخلصوا إلي حتى أقتله. يفتح باب ويقفله خلفه، والباب الثاني ويقفله خلفه، حتى لا يأتي أحد وراءه. قال: فانتهيت إليه، وصل إلى المكان الذي فيه أبو رافع. قال: فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، غرف في الحصن وعياله هناك ولا يعرفه أي مكان. قال: فدخل في مكان مظلم ونادى، فقلت: أبا رافع. فقال: من هذا؟ وسمع صوته في الظلام أنه هناك. قال: فأهويت نحو صاحب الصوت، أهويت نحو الصوت، يعني قصدت صاحب الصوت فأضربه لما وصلت إليه، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، أي لم أقتله في الضربة الأولى، لم أقتله في الضربة الأولى. قال: فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد. خرج من هذه الغرفة ينتظر. قال: ثم دخلت إليه مرة أخرى، هذه مرة ثانية، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ هذه خدعة أيضا، كأنه الآن هو قدم من الخارج، ليس من ضربه في داخل البيت، كأن هذا الذي يتكلم الآن جاء من الخارج. لذلك قال: خرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل. هذا دعاء عند العرب، دعاء عليه، لأمك الويل، هذا دعاء عليه. إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال عبد الله بن عتيق، قال: فأضربه ضربة أثخنته، فلم أقتله. هذا ضربة أخرى أيضا بالسيف في الظلام أثخنته، يعني ضربة قوية كانت. قال: لكنها لم تقتله. ثم وضعت ضبة السيف، حد السيف، قال، في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. أدخل السيف حتى أخرجه من يعني من بطنه إلى ظهره. قال فعرفت أني قتلته، الآن قتله. قال فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، الآن يهرب وعنده المفاتيح، فيفتح باب ويغلق عليه، حتى انتهيت إلى درجة له الباب الأخير، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، وهرب الآن. فخرج وقفز من أعلى الحصن خارج، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، هكذا يقول، انكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته، يتثبت ويتأكد. فلما صاح الديك قام النائي، فلما صاح الديك قام النائي، قام النائي يعني خبر الموت، قالوا مات أبو رافع في الحصن. فلما صاح الديك قام النائي على السور ينعي أبا رافع، قال أنا أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فلما صاح الديك قام الداعي على السور، هذا الذي يصرخ ويخبر بموت، قال أنا أبا رافع تاجر أهل الحجاز. الآن تأكد عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، تأكد من قتله، وهي انتظر طوال الليل وانكسرت ساقه وعصبها بعمامة، ربطها بعمامة. قال فانطلقت إلى أصحابي، الآن نجا بفضل الله عز وجل، ثم ذهب إلى أصحابه في نفس المكان الذي تركهم عنده، فقلت النجاء، قال نجوت بفضل الله عز وجل، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي أبسط رجلك، هذه الرجل المكسورة، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكيها قط، رجعت مثل ما كانت، عادت سليمة كما كانت بفضل الله عز وجل وببركة رسول الله، ثم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أيضا يرويها البخاري هنا في مقتل هذا، أيضا هذا العدو من أعداء الإسلام على يد هذا الصحابي الشجاع عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، وهذه حصلت أيضا بعد غزوة بدر، بعد مقتل كعب بن الأشرف في الحديث السابق. هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه في قتل أبي رافع، فيه فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، من هذا في خاصة في أيامنا لابد أن يكون بأمر ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر المسلم. ثم قال الحافظ أيضا في الحديث من الفوائد قتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه. قال وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم يعني مفاجأتهم. قال أيضا من الفوائد الأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وجواز إبهام القول للمصلحة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين. هذه كلها فوائد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أيضا من الفوائد، قال: الحكم بالدليل والعلامة. الاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته، واعتماده على صوت الناعي بموته. الحكم بالدليل والعلامة. بذلك انتهينا من شرح هذين الحديثين من هذا المختصر، الحديث 16 بعد 600,000، والحديث 17 بعد 600,000 من أحاديث كتاب المغازي في شرحه في مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وأتى البخاري رحمه الله بهذين الحديثين في مقتل هذين، لأن قتل هذين وقع بعد غزوة بدر. ومن الحديث القادم يقول البخاري: باب غزوة أحد. إذن في هذا المختصر للحافظ الزبيدي دينا من الحديث التي تتعلق بغزوة بدر وما كان بعدها من مقتل هذين العدوين من أعداء الإسلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكتفي بما ذكرنا في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل شر وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.